إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، حديثنا اليوم قد يكون حديثا تربويا، لكنه في الحقيقة يهم كل إنسان منا، ألا وهي البيئة التي ينشأ الإنسان فيها، ومدى أثر هذه البيئة على سلوك الإنسان ديانة إيمانا وكفرا وأخلاقا وتعاملا، أثر هذه البيئة عليه. ولذلك حتى العوام يقولون: الإنسان ابن بيئته. فالإنسان يتأثر في المكان الذي يعيش فيه، حتى قال بعضهم: أنت كإنسان مجموعة جينات مضاف إليها البيئة التي نشأت فيها. بس هذا الإنسان هو مجموع من جينات ورثها من أبويه واكتسب عليها، وهذه جينات بالوراثة، ثم اكتسب فزاد عليها بيئة التي عاش فيها. فالإنسان كما يقال ابن بيئته، ويبدأ تأثير البيئة في الإنسان منذ بداية ولادته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه. فهذا تأثير البيئة، المكان الذي نشأ فيه هذا الولد. فلأن هذا الابن نشأ بين أبوين كافرين، أو أبوين يهوديين، أو أبوان نصرانيان، أو كان من أهل الإسلام، فإنه بالضرورة سيتأثر في هذه البيئة. بعدين لما يكبر قد يختار الطريق الذي يريده. فلذلك البيئة مؤثرة في الإنسان في كل جانب من جوانب حياته. من عاش مع الأغنياء تأثر في بيئة الأغنياء، من عاش مع الفقراء تأثر في بيئة الفقراء، من عاش في البادية تأثر بسلوك أهل البادية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تبدى جفا، ومن اتبع الصيد غفل. من عاش مع أهل الصيد تأثر بالصيد، من عاش في الحاضرة تأثر في الحاضرة، من عاش مع المثقفين تأثر بالمثقفين، من عاش مع المتدينين تدين، من عاش مع المنافقين نافق، من عاش مع المتأففين تأفف، من عاش مع الراضين رضي. هذا دلت عليه الأدلة الشرعية على أن الإنسان ابن بيئته، يتأثر في البيئة، والبيئة تفعل في الإنسان، تؤثر في هذا الإنسان، تؤثر فيه حزنا، تؤثر فيه فرحا. والبيئة هي عبارة عن مجموعة مكونات. البيئة هو ما يحيط بالإنسان، بيت، أسرة، أصحاب، أصدقاء، عمل، الحي الذي نشأ به، هذه بيئة الإنسان التي يعيش بها، تؤثر على الإنسان صلاحا وفسادا. ولذلك أحيانا سبب فساد الإنسان بيئته، البيئة التي يعيش فيها هي سبب فسادك. مو سبب أنت تصلي يقول واحد: إحنا نصلي ونصوم ونزكي، لكن يبقى إيمان الإنسان لم يزيد، ويبقى الإنسان في تراجع، ويبقى الإنسان متلوث في المعاصي. السبب البيئة. شوف بيتك اللي تعيش أنت فيها، أحيانا يكون بيت الإنسان طالب، بيت المدرسية، وأبوه رباه أحسن تربية، وأمه تهتم به ويصلي في المسجد، لكن البيئة الغالبة المؤثرة عليه هي بيئة المدرسة، لأنه يجلس في المدرسة كل يوم 5 ساعات، وفي الأسبوع يجلس أكثر من 30 ساعة، وفي الشهر أكثر من 120 ساعة، وفي السنة أكثر من 1200 ساعة، طبيعي تأثر فيه. فتكون هذه البيئة، بيئة المدرسة، بما فيها من صلاح وفساد وتساهل وتمسك، غالبة ومؤثرة على بيئة الإنسان في بيته. فلذلك ينحرف الإنسان، يقول: أنا ما أعرف وين انحرف ابني، شوف بيته. أحيانا يكون سبب فساد الإنسان وسبب تراجعه بيئة عمله. صلي، يقول لك فلان يصلي، ابني صلي، لكن بقي إلى الآن ابني فاسد، أو ابني عنده انحراف، أو اكتشفت أن بنتي عندها انحراف. شوف بيئتها التي تقضي أغلب وقتها بها. أحيانا يكون بيئة العمل، بيئة العمل، مجموعة الزملاء اللي موجودين في العمل، وما يبث من أفكار يتأثر الإنسان بهم، بيئة الإنسان مؤثرة. هكذا الأدلة الشرعية أولا التي تدل على أن الإنسان ابن بيئته، متأثر في المكان الذي يعيش فيه تساهلا وتشددا، تدينا وكفرا، صلاحا وفسادا. كل أفكارك أحيانا تخلق في بيئتك التي تعيش أنت بها، وهذه من سنة الله عز وجل، أن الإنسان مؤثر بطبعه متأثر بالمكان الذي يعيش به، بل بالوسط الذي ينشأ الإنسان فيه من أصدقاء، من بيت، من أسرة، من عمل، من مدرسة. ودل على ذلك أدلة، منها أشهرها الحديث الذي رواه مسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس. مش معروف الحديث في بني إسرائيل أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى راهب من الرهبان قال أنا قتلت 99 نفس، ألي توبة؟ قال لا، مالك توبة، فقتله وأكمل 100. ثم دل على راهب آخر فذهب إليه قال أنا قتلت 100، لي توبة؟ قال من يمنعك أو يحول بينك وبين التوبة؟ أولا أخرج من البيئة اللي أنت فيها، أخرج من قريتك اللي أنت عايش فيها، وهاجر إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الحديث إلا لدلالة، لبيان سعة رحمة الله عز وجل وأن الله عز وجل غفور رحيم، ولبيان أهمية البيئة، ينتقل الإنسان من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة، لأن بيئة القتلة التي عاش بها، بيئة المنكرات والبارات وأماكن الخمور التي عاش بها مؤثرة فيه، فيشرب ويقتل وكل يصفق له ويعيش حوله ظلمة يطبلون له، لكنه أمر بالانتقال إلى بيئة أخرى، بيئة تؤثر فيه إيجابا، تؤثر فيه من غير أن يتكلم أحد. شوف المسجد هذا بيئة، هذا يؤثر في الناس من غير أن يتكلم، يعني مجرد أن يدخل الإنسان إلى المسجد فيرى الناس وهم يصلون ويتسننون ويسبحون ويستغفرون يتأثر، لو ولا واحد كلمه، لو ولا إنسان كلمه. وحديث ثمامة بن أوثال مشهور في أنه لما أسر وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة مشهورة عن ثمامة بن أوثال. وثمامة هو سيد حنيفة في وقته وزمانه، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له رسل يدعونها إلى الإسلام فقتلهم ومثل بهم نكاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فقال اللي يدرك ثمامة يقتله، دمه هدر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجوبون حول المدينة، يطلعون يسوون عسس ويعملون حراسات على المدينة، فأحيانا يبتعدون 100 كيلو، 150 كيلو، 200 كيلو خيولهم عشان يحمون المدينة. فبينما هم في الطريق وجدوا قافلة أو مجموعة ركاب 4-5، فمسكوهم أسروهم ولا يعرفون منهم، ثم أتوا بهم إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أنهم غير مسلمين، فظنوا أنهم عيون، فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلوهم إلى المسجد، فربطوا سيدهم قائد المجموعة هذه، ربطوه بسارية من سوار المسجد. فهذا القائد بدأ يتأمل، ما حد تكلم الآن عن دين ولا إسلام ولا بيئة عاش فيها، من بيئة كفر إلى بيئة إيمان، فجعل يتأمل صلاة المصلين شلون يدخلون بهم. مو هذه مو كنيسة كلها رقص وأغاني، مو كنيسة كلها تصاوير وزينة حتى يبهر الإنسان بزينة الكنيسة ويترك العبادة، مو كنيسة يصلون إلى صنم يعبدونه ويعتقدون أنه إله أو يسوع، هذا كلام مو صحيح، هذا الروح ما تقبله، هذه مو أديرة ولا صوامع، إنما هو بيت الله عز وجل جعل الله تعالى فيه البركة والخير والرحمة. فدخل تعجب، وجد أن الناس يصلون ويقرؤون القرآن، والأسود والأبيض والغني والفقير والصغير والكبير، والنساء في الخلف والرجال في الأمام بمنظومة واحدة، يكبرون سويا، يركعون سويا، يسجدون سويا، يعفرون جباههم في التراب ثم يرفعون أيديهم وأكفهم. سمع آيات عظيمة من القرآن، لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تهتز لها القلوب والجبال. تعجب هذا الرجل فتأثر بما سمع، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت فقال للصحابة أتدرون من أسيركم؟ تعرفون الرجل هذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لقيناه في الطريق على بعد 100-200 كيلو، خفنا يكون جاسوس. قال هذا ثمام بن أوثال اللي أنا أهدر دمه، هذا ثمام بن أوثال، وهذه من حكمة الله أن ما عرفوا منهم كان قتلوه أصلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلب له ناقة في الصباح فسقاه، وفي المساء فسقاه، مرتين، ثلاث أيام. ما عندك يا ثمامة؟ ش عندك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، إذا تقتلني أنا علي دم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو فأنت أخ كريم، أكثر من هذا ما عندي. فتركه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل 3 أيام وهو متأثر في البيئة، مسحت بيئة الإيمان كل كفر وكل حقد في قلبه الذي أدى إلى قتل الصحابة. بعد 3 أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراح ثمامة، اتركوا خلاص، فأطلقوا سراحه فخرج حتى قارب أن يصل إلى قباء،
فاغتسل هناك ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، قد كان وجهك أقبح الوجوه إلي، فاليوم وجهك أحب الوجوه إلي. قد كانت بلادك أبغض البلاد إلي، واليوم بلادك أحب البلاد إلي. يا رسول الله، إني أريد العمرة. قال: اعتمر على شريعة الله عز وجل. قال: يا رسول الله، والله لا يصل إلى قريش بعد اليوم حبة حنطة، لا قرى ولا بيع. قال: بعد اليوم أسوي عليهم حصار اقتصادي. هذا ما مدى 3 أيام بس، تأثر، تغيرت أحواله، تغير دينه، تغيرت أخلاقه. هذا البيئة، هذا اللي أقول أنا اسم البيئة، بيئة الإنسان تؤثر به. واحد يسهر 24 ساعة في قهاوي، يقعد في كافيهات، يسهر في المجمعات، يدور بالفنادق وفي المطاعم، شنو تبي أخلاقه؟ شنو تبي اهتماماته؟ أنا ما أقول لك يصير فاسد، لكن أقول ما هي اهتماماته. أما إنسان آخر فيجلس في المساجد ويسمع الذكر ويجلس معه صالحون، فإنهم إن لم يتأثر بهم فإنه سيجد ريحا طيبا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك تجد منه ريحا طيبا إذا ما شريت منه، بس دخلت محل يبيعون طيب ستجد أن المحل رائحته طيب، إما أن تجد منه ريحا طيبة أو طيبك، يقولك تفضل لو سمحت، أو طيبك أو تبتاع منه، يا تشتري يا أنك أنت تجد منه ريحا طيبا أو يحذيك، يعني طيبك. هذه 3. وأما نافخ الكير، جليس السوء مثل الذي ينفخ في الكير على الحديد عشان يحمي النار، فهو في ضجة وفي صياح وفي صراخ وفي لهب وشرار ورائحة منتنة، إما أن تجد منه ريحا خبيثا وإما أن يحرق ثيابك. داخل في مكان ضجة، داخل في محرقة، هذه المحرقة شرار منها يتطاير حتى تزداد حرارة النار، ينفخ عليها في الكير عشان يذوب الحديد، فإما أن يحرقك، هذا يحرق دينك، يحرق أخلاقك، وإما أن تجد منه كلاما قذرا لا يتفق مع سلوكك ولا أخلاقك. هذا أثر البيئة. ولذلك الإنسان يتأثر ببيئته وهو ابن بيئته. ويدل على ذلك أمر الله تعالى للمؤمنين بالهجرة، الله أمرهم بالهجرة. حديث حكيم بن حزام وغيره لما أتوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. قاعدين في مكة أفضل البقاع، لا، قال تهاجرون، تبحثون عن بيئة أخرى. والله تعالى قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فدل على أنه لا بد أن يبحث الإنسان عن بيئة صالحة. قاعدين بمكة، لا، اطلعوا تعالوا المدينة، اسكنوا، ما في فنادق، اسكنوا مساكين في المساجد، سمونهم أهل الصفة، جالسين في المسجد على التراب، عاشوا على التراب، تركوا بيوتهم ونساءهم وقبائلهم علشان يبحثون عن بيئة إيمانية ينشؤون بها. ومما يدلك على أثر البيئة، هذا كله يدل على أن الإنسان يتأثر ببيئته، حديث حنظلة، والحديث في مسلم. خرج حنظلة الأسدي رضي الله عنه من بيته فلقي أبو بكر الصديق، فلما لقي أبا بكر قال له حنظلة: يا أبا بكر، نافق حنظلة، أنا منافق. قال: شلون نافق؟ قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا في المسجد كأننا نرى الجنة والنار، بيئة إيمانية، الطير تحلق عاليا، حتى إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقدمون أرواحكم، يقدمون أرواحهم في سبيل الله، أموالكم، أرواحكم، أبناءكم، أسركم، كل شيء يقدمونه في سبيل الله، يطيرون في هذه البيئة. قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار، إذا فارقنا، رحنا بيوتنا، عفسنا النساء والأولاد، نسينا. فقال أبو بكر: وأنا أجد ذلك، أنا نفس الشيء، تعال إلى النبي. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إليه أنهم إذا كانوا في بيئة إيمانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يشوفون الجنة والنار أمام عيونهم، يطيرون يحلقون في السماء، وإذا رجعوا لبيوتهم يعني تغيرت أحوالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أثر البيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. يعني لو تتحول بيوتكم إلى بيئة فيها ذكر الله كبيئة وجودكم معي في المسجد لتنزل عليكم الملائكة وتصافحكم على سروركم، لأنها تحولت إلى بيئات إيمانية. إذن البيئة لها أثر، لأن كثير من بيئاتنا في بيوتنا غير إسلامية، أو كثير من البيئات غير منضبطة، لذلك يشعر الإنسان بضعف إيمانه، يصلي ويروح يهدم ما أخذه من حسنات في بيته. يصلي ويهدم ما أخذه من حسنات عند التلفزيون، يصلي ويهدم ما أخذه من حسنات في غرفة نومه. وهكذا أصبحت بيئاتنا ليست بيئات إيمانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفتوا بيوتكم لو يكون فيها ذكر الله، ولو تكون هذه بيوت صحابة ما فيها تلفزيونات ولا ستلايتات ولا شيء أصلا، يعني بيوتهم عبارة عن غرفة تسمى حجرات أصلا، بعد مو بيوت، حجرة ومو مفروشة بعد، ما عندهم فرش ولا عندهم استقبال ولا عندهم صالونات ولا غرفة طعام ولا غرفة ضيوف، ولا عندهم غرفة واحدة يحطون فيها ستارة في النص، يقطعونها بالنص، هذا له وهذا لضيوفه، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا ينامون على الأرض وعلى التراب وعلى الحصير إلى غير ذلك. هذا أثر البيئة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن تحسن بيئاتهم، وهي بيئة أبو بكر وحنظلة. قال: خلوا في بيوتكم ذكر الله عز وجل علشان تجدون لذة الإيمان التي تجدونها معي. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاد بيئة إيمانية عامة وذوق عام في المدينة، فأمر برفع النداء والأذان، فالناس في المدينة تغيرت نفوسهم للنبي. شوفوا الحين شلون البيئة بتعيش فيها، إذا تمشي في الشارع تشوف إعلانات بنات شبه عاريات مثلا، أو تمشي في كل مكان ورا كل باص حاطين لك دعاية فيها بنت لازم، هذا يعطيك جو عام، ويعطي جو عام للبنت أن هذا أمر عادي وأن هذه بيئة عادية. هذه بيئة طاردة للإيمان، محاولة إيجاد جو عام من خلال الإعلانات العامة، من خلال التلفزيون، من خلال الباصات، من خلال المواقف، مداخل المطارات، مداخل الوزارات، مكان عام، إيجاد بيئة عامة تعطي جو عام بأن هذا أمر طبيعي جدا، وأن ما في شيء اسمه حجاب وغير حجاب، كلنا ناس وكلنا مواطنين وكلنا، هذا إيجاد جو عام. النبي صلى الله عليه وسلم أوجد بيئة إيمانية، حتى أن الإنسان مع كثرة الإمساس يموت فيه الإحساس من كثر ما يشوف هذا التبرج، ما يرى أن التبرج حرام، من كثر ما يشوف دعايات البنوك الربوية واقترض بنك واخذ الدرة واخذ الدانة واخذ الجوهرة والكاسب والرابح بالمليون وتليفونات ورسائل تأتيك، يعطيك جو عام بأن هذا حلال وهذا ما في شيء وهذا مو خطأ وهذا مو غلط. وهكذا الترويج من خلال إيجاد جو عام لبيئة غير بيئة صالحة، حتى الإنسان يرى نفسه غريب في هذه البيئة، حتى تدخل أحيانا بعض الجامعات وبعض المدارس الخاصة لكثرة ما ترى أحيانا من بعض عدم الحشمة في لباس بعض الأولاد أو بعض البنات، حتى تصبح المحجبة غريبة إذا دخلت إلى هذا المكان. هذه بيئة تعمدوا إيجادها، يعرفون أثر البيئة، يعرفون البنت المتحجبة أول ما تدخل جامعة سنة أولى مسكينة محافظة على عبايتها على الرأس وحط حجاب ويمكن نقاب، ما ينتهي الكورس الأول إلا أنها أصبحت شبه منبوذة، في بيئة تعمدوا إيجادها من خلال الدعاية والإعلان والترويج ووجود هذه النوعيات. توصل سنة أولى تنتهي من سنة أولى تقط الحجاب، أو تنزل العباية من عباية رأس إلى عباية كتف وينزل النقاب، وسنة ثانية تنقط العباية، سنة ثالثة يصير الحجاب نص على النص ويطلع الشعر. وهكذا إيجاد بيئة متعمدة حتى أن الإنسان لا يشعر بالتزامه. هذه بيئات مقصودة، وفي علم سيكولوجية النفس وعلم الاجتماع يدرسون أثر تأثير البيئة على الإنسان، فمن عاش مع الأغنياء، حتى بيئاتنا نحن الآن من في مصر، يلا من يعيش في الصعيد، من يعيش في الصعيد تعامله مع الناس يختلف عن من يعيش في البادية، هو عايش في الزرع وعايش مع البهائم مثلا عزكم الله، أو عايش مع في الغيط، غير اللي يعيش في المدن. حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم من عاش في البادية الله سماهم أعراب، فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، مع أنه استثنى منهم أقواما أنهم يؤمنون بالله، لكنهم بحكم بيئتهم كانت فيهم الغلظة، كان فيهم الشدة، كان فيهم الترقب، كان فيهم التحفز، كان فيهم القتل، أحيانا الغدر، أحيانا الخيانة، بحكم ما عاشوه من بيئة سابقة. لكنهم لما دخلوا الإسلام هذبهم الإسلام، عدلهم الإسلام، حولهم إلى صحابة، إلى مجاهدين مخلصين صادقين، بسبب بيئة الإنسان ليعيش فيها. لازم تأثر فيك البيئة، يتأثر الإنسان في بيئته التي عاش فيها. ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاد بيئة إيمانية لما جاء إلى المدينة، فرفع الأذان وأقام الصلاة وأقام الجمعة وأقام الجماعة ونادى للناس بصيام رمضان وهب الناس للحج لإيجاد بيئة ودولة جديدة الإنسان يعيش فيها ضعيف الإيمان يقوى إيمانه. بمجرد أن يدخل الناس إلى المدينة تتغير أخلاقهم، تتغير سلوكياتهم. فلذلك رمضان والحج والجمع وصلاة الجماعة كلها بيئات إيمانية جاذبة تنمي الإيمان في نفس الإنسان. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصحب إلا مؤمن لأنه يؤثر فيك، ولا يأكل طعامك إلا تدخل بيتك إلا إنسان تقي لأنه سيؤثر في أهل بيتك. وقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده أن لا نصحب ولا نمشي ولا نلازم ولا نصبر إلا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وعرض علينا القرآن قصة الرجل الخاسر الذي مشي مع أهل الضلال فأضلوه، كما قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على هذا الرجل خاسر، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بغض النظر نزلت في عقبة بن أبي أمية أو في غيره، لكنها في الحقيقة تحكي قصة رجل خاسر قعد في القهاوي ومشى مع الناس الضالة أو مشى مع الناس البعيدين عن ذكر الله فتأثر بهم بحكم البيئة التي عاش بها معهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك يحذيك يعني طيبك، أو تبتاع منه تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالبيئة السيئة ضجة ودخان وصخب وقطع للحديد وشرار متطاير وحمم نارية تحرق دين الإنسان، والبيئة الصالحة مسك وروح وريحان وطيب يشمه الإنسان من الناس الصالحين. وجاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك بعد إسلامه عملا حتى يفارق المشركين. هذا حديث رواه النسائي: لا يقبل الله من مشرك أسلم بعد شركه عملا حتى يفارق المشركين، يعني تعالوا هاجروا إلى المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم. وفي حديث جرير بن عبد الله لما جاء لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أبايعك على أن تعبد الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تناصح المسلمين وأن تفارق المشركين. تبي تتوب اترك أهل الفساد، تبي يزيد إيمانك اترك بيئة الفساد. وقلت لكم أحيانا يكون بيئة الفساد بيتك، أحيانا يكون بيئة الفساد عملك أصحابك في العمل، أحيانا يكون بيئة الفساد دوانيتك، أحيانا يكون بيئة الفساد تليفونك اللي انت عايش معاه والواتساب والشات واللي قاعد معاهم انت، هذه بيئة فسادك اللي قاعد انت معاه هي سبب فسادك وغوايتك. ولذلك الله تعالى أمر من أراد الإيمان والديانة أن يترك بيئة الفساد التي يعيش بها ويبحث عن بيئة أخرى. يقول واحد: ما أقدر هذا عملي. إذن اصبر واحتسب وزيد من إيمانك، ابحث عن قنوات أخرى تزيد من إيمان. يقول واحد: هذا دوامي، هذا عملي، هذا بيئتي اللي أنا عايش فيها، هذا مكان اللي أشتغل أنا فيه بما فيه من بنات وأولاد واهتمامات. إما أن تكون إنسانا مؤثرا تحاول أن تؤثر وأن تنصح، ومعك من الله نصير ومعك من الله تأييد، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا تنصرهم الملائكة وتدفعهم إلى الحق دفعا، كما أن أهل الباطل تعزهم الشياطين إلى الباطل عزا، فكذلك الملائكة نصير وظهير، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله نصير وظهير. إذا تستطيع أن تأمر وتنهى وتنصح افعل، ما تستطيع اصبر وقوي إيمانك في جانب آخر من جوانب هذه الحياة. كل ذلك يدل على أن الإنسان يؤثر في بيئته ويتأثر في بيئته. وفي الحقيقة كما ذكرت لكم أن البيئة على اختلاف أنواعها ديانة وإيمانا وكفرا وتساهلا تؤثر في الإنسان ويتفاعل الإنسان معها، بدءا من بيئة الأبوين تساهلا وتشددا، ثم بيئة الأصدقاء، ثم بيئة المدرسة، ثم بيئة المسجد، ثم بيئة الحي والعمل والزملاء، كل ذلك مؤثر في الإنسان. لذلك يتأثر الإنسان بديانة أهله، تلقى أحيانا إنسان متدين لأن أهله متدينين، فربوه على الحلال والحرام، وربوه على العيب، وربوه على المنع، وربوه على العطاء. وإنسان آخر أسرة متساهلة، فلا حلال ولا حرام ولا عيب عندهم، فيتأثر بهذه البيئة التي نشأ بها، حتى يتأثر الإنسان مع مجموعة الأشخاص. فمن عاش في بيئة فقيرة أثر ذلك في نفسه، ومن عاش في بيئة غنية أثر ذلك في نفسه، ومن عاش يتيما أثر ذلك في نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ولذلك امتلأ صلى الله عليه وسلم حنانا ورقة ورحمة، لأنه صلى الله عليه وسلم حرم من أبويه، فحرم من الأب ابتداء، وحرم من الأم وهو طفل صغير لم يتجاوز 5-6 سنوات. فلذلك كان لليتم أثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في شخصيته صار عنده اعتماد على نفسه أكثر، لأن ما عنده المظلة التي ترعاه وهي مظلة الأب الذي يعطي، ولا مظلة الأم، فصارت شخصيته أقوى صلى الله عليه وسلم. فذهب واعتمد على نفسه ورعى الغنم على قراريط كانت تدفع له صلى الله عليه وسلم. حتى الولد اللي ينشأ بين أبوين منفصلين، اللي أبوهم طلق أمه، تكون شخصيته أقوى، لأن الجناح القوي الأكثر وهو الأب بعيد عنه. ولذلك هو يحاول أن يسد هذا المكان، مكان أبوه، فيعتمد على نفسه كثيرا. بيئة تأثر فيه، الواقع اللي تنشأ فيه يأثر فيك. حتى من نشأ في بيئة صحراوية تجده أصح جسدا وجسما، وأكثر تيقظا، وأكثر قوة ممن عاش في بيئة بعيدة عن الصحراء، لأثر هذا المكان الذي عاش فيه. ومن تربى تحت صوت المدافع وخنق الحصار كأهل فلسطين وغزة والشام، شخصيتهم أقوى في مواجهة الأعداء ممن تربى بالرخاء وتربى بالسلم، لأن البيئة أثرت عليهم. شوفوا شباب الشام، وشوفوا شباب فلسطين وغزة، شخصياتهم وتعاملهم مع المحتل ومع العدو أعنف وأقوى، لأن بيئتهم أثرت بهم. وأما من نشأ في السلم ونشأ في الرخاء ونشأ في الهدوء بعيدا عن الحصار وبعيدا عن أصوات المدافع، فإنه عنده تفاوض وعنده سلم أكثر، وباب الرخاء عنده أوسع. هذا أثر بيئة الإنسان عليه. حتى لهجات الناس، حتى اللهجات يتأثر الإنسان ببيئته. فمن عاش في بيئة زراعية لهجته تختلف عن من عاش في المدن، ومن تثقف ودرس في الخارج لهجته تختلف عن من درس في الداخل. حتى الشهادات تؤثر عليه، فمن حصل على شهادة عالية أو على مركز مرموق أو على سلطة يتمتع بها، هذه البيئة تأثر في كلامه مع الناس، تأثر في نظرة للناس، تأثر في تعامله مع الآخرين. هذه البيئة اللي هو عايش فيها تأثر فيه، لأنه عاش في وسط من مسؤولين، أو وسط من الوجهاء، أو وسط من المثقفين. فلذلك تؤثر هذه البيئة في الإنسان وفي حياته. كل هذا الذي قلته لبيان أن الإنسان ابن بيئته، كما قيل أنت مجموعة جينات مضاف عليها أثر البيئة، وهذا الاكتساب، سمونا الاكتساب، لأن الإنسان عنده شيء بالوراثة وهي الجينات اللي فيه، وعنده شيء بالاكتساب البيئة. اكتسب جزء من أصدقائه، جزء من المدرسة، جزء من المسجد، جزء من أمه وأبوه، جزء من أصحابه، جزء من عمله، جزء من تطويره هو لنفسه، ثم تكونت هذه الشخصية. ولذلك أوجد نفسك في بيئة بحيث إيمانك يزيد، لا توجد نفسك في بيئة يتلاشى معها إيمانك. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإيمان لا ينشأ في بيئة فاسدة، الإيمان لا يزيد ولا ينشأ إلا في بيئة صالحة. احنا كل الكلام هذا لبيان شلون نزيد إيماننا. لبيان أن الإيمان يتلاشى في البيئة الفاسدة ويزيد في البيئة الصالحة. بس كل هذا الكلام، كل الخطبة، الكلام الخطبة اللي ماضي هذه كلها لبيان أن الإنسان يتأثر في بيئته. قلنا الإنسان يتأثر في بيئته تساهلا وتشددا، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهاجروا للمدينة، دل على ذلك ثمام بن أوثال تأثر في بيئة الإيمان، دل على ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دل على ذلك المرء على دين خليله، دل على ذلك الرجل اللي قتل 100 نفس قلنا لروح هاجر إلى قرية مؤمنة، للدلالة على أن الإنسان ابن بيئته. تتأثر في بيتك، تأثر في بيتك تساهلا وتشددا، ديانة وكفرا. وقلنا أن البيئة تبدأ مع الإنسان من النقطة الأولى من الولادة، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه، من هنا تبدأ بيئة الإنسان. ولذلك نحن نبحث عن بيئة إيمانية. هذه البيئة الإيمانية هناك بيئات فاسدة، هناك بيئات تجعل الإيمان يتلاشى. أحيانا يضيع إيمانك في بيتك، أحيانا يضيع إيمانك في عملك، أحيانا يضيع إيمانك في خلواتك مع تليفونك، أحيانا يضيع إيمانك في المواقع التي تدخل لها. هذه بيئة أنت قاعد تعيش معها. واحد يعيش لي مع السناب 5 ساعات، مع الواتساب 4 ساعات، مع التويتر 2 ساعتين، مع الفيسبوك 1 ساعة. هذه بيئته التي يعيش بها، غرفة ومسكر الباب وقاعد، هذه بيئته. هذه بيتك الوسط اللي قاعد تتجاوب أنت معه. أو أحيانا إنسان عايش مع التجارة، أو قاعد في المدرسة مع الزملاء، أو قاعد في البيت. هذه بيئة الإنسان التي يقضي بها أغلب وقته. لذلك ابحث عن بيئات ينشأ فيها الإيمان. أعظم بيئة ينشأ فيها الإيمان المساجد. الإيمان ما ينشأ في الأسواق، الإيمان ما يزيد في مجالس اللهو، الإيمان لا يزيد في مجالس الفساد التي تحضرها الشياطين، إنما يزيد إيمان الإنسان في مثل المجالس. شوف الحين أنا أتكلم 1000 بالمليون قلبك لازم يتحرك، لأن بيئة إيمانية. حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. هذه بيئة إيمانية، بها ينشأ الإيمان، بها يزيد الإيمان. يدخلها الإنسان مريضا يخرج طبيبا، يخرج الإنسان يعالج الناس في هذه البيئة الإيمانية، فيها ينشأ الإيمان. مجالس الذكر ينشأ فيها الإيمان ويزيد فيها الإيمان. قراءتك للقرآن أينما كنت يزيد فيه الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد فيه الإيمان. الذكر والاستغفار يزيد به الإيمان. هذه بيئات إيمانية يزيد فيها إيمان الإنسان. طبعا إذا زاد إيمانك خلاص يؤثر في جوارحك كلها، صارت العين تنظر بنور الله، اليد تبطش بإرادة الله أو تبطش وفق شرع الله، الرجل على شريعة الله، البطن، الفرج، لأن صار القلب فيه إيمان، فصار القلب يتحكم في الجوارح. أما إذا انطفأ نور الإيمان من قلبك بسبب البيئة الحارقة التي يعيش فيها الإنسان، فيحرق فيها شوية الحسنات اللي حصلها في المسجد، ويحرق فيها شوية إيمان الذي يتحصله من خلال قراءة القرآن، فيحرقه في بيئة البيت أو بيئة التليفون أو بيئة العمل، فمن الطبيعي أن يموت قلب الإنسان، ومن ثم لا يكون له التصرف ولا تمكن ولا تحكم في الأعضاء، فتنفلت العين ترى ما تشاء، وتنفلت الأذن تسمع ما تشاء، وينفلت اللسان يقول ما يشاء، وينفلت البطن يأكل ما يشاء، وينفلت العقل في التيه والحيرة والإلحاد يعتقد ما يشاء، وينفلت الفرج يطأ ما يشاء، لأن ما في كنترول، ما في ملك، ما في قلب. القلب ميت، ما في وقود، ماكو بنزين، ماكو كهرباء. الكهرباء والوقود والبنزين الإيمان. من أين حصل الإيمان؟ صيدليات ما تبيع إيمان. لابد من البحث عن بيئة الإيمان. بيئة الإيمان تعطيك وقود، عطتك وقود صح القلب، صح القلب أثر في الجوارح. ماكو إيمان ماكو وقود، ماكو وقود مات القلب، مات القلب ماتت الجوارح. باختصار يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الكنترول المتحكم في الإنسان، ألا وهي القلب. هذا القلب هو الذي يتحكم في الإنسان. ولذلك إخواني احرصوا على بيئة إيمانية. حاول توجد بيئة في بيتك، توجد بيئة في عملك، توجد بيئة في سيارتك، توجد يعني واحد في سيارته من يطلع من البيت إلى الدوام نص ساعة، بيئة مشغل أغاني، شنو البيئة هذه بالله عليك؟ شنو تبي تزيد في إيمانه؟ ولا 24 ساعة مشغول في تليفوناته بمواقع يدخل يسبح من موقع إلى موقع، شنو تزيد في إيمانك؟ هذه البيئات التي نحن نتكلم عنها. فلذلك دل الشرع ودل العقل ودل الواقع على أن الإنسان ابن بيئته، تساهلا وتشددا، ديانة وكفرا، أخلاقا وسلوكا، ابن بيتك أنت. وإما حطك تتأثر بالبيئة التي أنت بها، إذا كنت قوي راح تأثر في الناس، إذا كنت ضعيف راح يأثرون فيك. ولذلك على الإنسان أن يوجد لنفسه، فلذا الله أمرنا أن يصبر أهل الإيمان مع بعض، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ليش؟ علشان يقوي بعضكم بعض. وأوجد النبي صلى الله عليه وسلم بيئة المسجد حتى تكون شحنات إيمانية يأخذها الإنسان من هذه البيئة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.